بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بالصداق. من هذه المسائل مسألة وهي: متى تملك المرأة الصداق؟ تملك الصداق عند العقد، فإذا حصل العقد عليها ملكت الصداق كاملا. أحسن. فلو طلق الزوج قبل الوطء وبعد الخلوة خلا بها، ولكنه لم يحصل منه وطء، كم لها من المهر؟ نصف الصداق. ما الدليل؟ ما هي الآية؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا تشمل هذه الآية، فهو لم يمسها. هل في هذا خلاف بين هذه الصورة والمسألة الأولى؟ المسألة الأولى قلنا تملك المهر كاملا بالعقد، وهذه الصورة إذا طلق بعد العقد لها نصف الصداق. نعم، لا إشكال في هذا، حال استثنية بالدليل، لها المهر كاملا يثبت بالعقد، ثم إن استمر معها ودخل بها أو مات عنها أو ماتت عنه ولو قبل الدخول يثبت لها المهر كاملا. فإن حصل طلاق قبل المساس فهذه صورة استثنيت بنص القرآن. تميما للفائدة، المسألة هذه ممن اختار في هذه الصورة أن الخلوة لا تقتضي المهر كاملا الشيخ الألباني رحمه الله، فرجح أنها لها نصف المهر وإن كان قد خلا بها لعموم الآية. مما تقدم معنا مسألة وهي تفسير قول الله تعالى: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ الصحيح أنه الزوج. لماذا قلت الصحيح أنه الزوج؟ أحسنت، لأن أمر الزواج بيده، هو الذي يستطيع أن يثبته وأن يفسخه أو يبطله بالطلاق، فأمر الزواج بيده، فهو الذي بيده عقدة النكاح. نواصل نقرأ. كان مما تقدم معنا في المسألة الأولى متى تملك المرأة صداقها أن بالعقد، أنه إن حصل نماء لمال للمهر بعد العقد، فلمن هذا النماء؟ للزوجة، وإن كان مالا زكويا وحال على الحول على من زكاته؟ على الزوجة. وإذا حصل منه نقص من الذي يضمنه؟ أيضا هي الزوجة، لأنها ضامنة له، لأنها مالكة له. يتعلق بهذا مسائل تتفرع عنه، من هذه المسائل مسألة وهي: إذا زاد الصداق بعد العقد ثم طلقت الزوجة قبل الدخول، المعلوم أنه إذا طلقت قبل الدخول لها نصف المهر، لكن المسألة فيما إذا زاد الصداق بعد العقد. ثم طلقت قبل الدخول، فما هو الذي يأخذه الزوج؟ هل يأخذ نصف أصل المهر فقط أو نصف الأصل مع الزائد؟ هذه المسألة لها صورتان كما في المغني. في المجلد العاشر صفحة 124 الصورة الأولى أن تكون هذه الزيادة متميزة، كناقة مثلا تلد، أو عبد يكتسب، أو شجرة تثمر. فالأصل هو الناقة والعبد والشجرة، وولد الناقة وكسب العبد وثمرة الشجرة شيء زائد، وهي زيادة منفصلة. فإن كانت الزيادة منفصلة فللزوج نصف الأصل دون الزائد، لأنها زيادة منفصلة متميزة، فله نصف الأصل. لو أصدقها ناقة حملت الناقة وولدت، فله نصف الناقة الأولى، وليس له من الولد شيء، لأن هذا الولد جاء لهذه الزوجة بعد أن ملكت هذه الناقة. وإن كانت هذه الزيادة ليست متميزة ولا منفصلة، بل هي تابعة للأصل، كعبد كبر وهي دفع إليه مهرا صغيرا كبر، أو تعلم مهنة وصناعة لم يكن متعلما لها من قبل، أو نحو ذلك، فهي غير متميزة. قال العلماء: فالزوجة بالخيار، إن شاءت دفعت إليه نصف القيمة يوم العقد، نصف قيمته يوم العقد دون ما زاد بعد، وإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته في الحال، أي مع الزيادة إن طابت نفسها بذلك، لأن زادت إليه حقه، أعطته حقه وزيادة. فعلى هذا التفصيل إن حصل زيادة في المهر، إن كانت الزيادة متميزة فالزوج له نصف الأصل دون الزائد، وإن كانت غير متميزة فالزوجة بالخيار، إن شاءت ردت إليه نصف قيمة الأصل، وإن شاءت ردت إليه نصف قيمة الشيء الحالي الموجود ولو كان زائدا. عكس هذه المسألة وهي ما لو حصل نقص في الصداق وفي المهر، فمن الذي يضمنه؟ أيضا النقص في المهر على التفصيل السابق، إما أن يكون متميزا أو غير متميز. المتميز مثل أن يصدقها ناقتين فتموت إحداهما، أو عبدين يموت أحدهما أو نحو ذلك، فهذا نقص منفصل متميز. فالحكم في هذا أنها ترجع على الزوج بنصف الباقي، نصف الباقي ونصف قيمة التالف في أصله يوم دفعه. ترجع على الزوج بنصف قيمة الباقي ونصف قيمة الذي تلف. ناقتان تلفت إحداهما، ترجع إلى نصف قيمة الناقة الباقية ونصف قيمة الناقة التي تلفت. هذا إن كان النقص منفصلا متميزا. بقي إن كان النقص ليس بمتميز، كان يصدقها غلاما عبدا شابا فيصير شيخا، أو يصدقها ناقة سمينة تصير ضعيفة هزيلة، أو يصدقها عبدا له مهنة فينسى تلك المهنة أو نحو ذلك، فهنا الزيادة أو هنا النقص ليس بمنفصل وليس بمتميز. فالزوج بالخيار، إن شاء أن يقبل نصف قيمته في الحال، وإن شاء طلب نصف قيمته في الأصل أي يوم دفعه. فإن شاء طلب نصف قيمته يوم أصدقها إياه، وإن شاء طلب نصف قيمته في الحال. فإن طلب نصف قيمته في الحال معناه تنازل عن شيء إلا، وإن طلب نصف قيمته يوم أصدقها معناه أنه طلب حقه، لأن ضمان النقص على الزوجة، لأن قد صارت مالكة لهذا المهر. وضمان النقص على الزوجة في المهر إذا قد سلمها إياه، أما إذا لم يسلمها إياه فهذا في خلاف. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فقول من يقبل؟ على سبيل المثال مثلا سمى مهرا ثم طلق، الزوجة الآن لها النصف، فالزوجة تقول المهر كذا وهو يقول المهر كذا، فقول من نقبل؟ هل نقبل قول الزوج أو نقبل قول الزوجة؟ في خلاف كثير هذا، حتى ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله 4 أقوال في صفحة 32 و100. القول الأول أن القول قول من يدعي مهر المثل، فإن كانت المرأة هي التي تدعي مهر المثل والزوج يدعي أقل فالقول قولها، وإن كان الزوج يدعي مهر المثل وهي تدعي أكثر فالقول قوله. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه وقال به أيضا محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وجاء عن جماعة من التابعين عن الحسن وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان قالوا لأن هذا هو الظاهر وإذا حصل خلاف فيرجع إلى الظاهر ويعمل بالقرائن فالظاهر أن مهر الزوجة في بلد كذا وكذا هو مهر مثلها من النساء فإذا كان الزوج يقول مهرها كذا وكذا بمهر المثل وهي تدعي أكثر فالقول قول الزوج ولا يقبل قولها بالدعاء الأكثر لأن عندنا أصلا ظاهرا وهو مهر المثل وقرينة أيضا وهي أن المرأة تزوج على مهر مثلها هناك قول ثان وهو أن القول قول الزوج مطلقا في كل حال إلا إذا ادعى شيئا يستنكر بأن يدعي مهرا يسيرا جدا لا تزوج المرأة بمثله وإلا فالأصل أن القول قوله مع يمينه لماذا؟ قالوا لأن المرأة الآن مدعية أكثر هذا الزوج مدعى عليه والمرأة مدعية والبينة على المدعي فإن لم يكن عند المرأة بينة على الزيادة التي تطالب بها الزوج فما قال هو الذي يقبل ويؤدي يمينه يحلف فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال وهذا أصل لا نخرج عنه فإذا ادعت المرأة زيادة على ما يعترف به الزوج لا تقبل قولها بهذه الزيادة إلا ببينة إلا كما تقدم إذا ادعى الزوج مهرا يسيرا مما يستنكر ومما مثله لا تزوج به المرأة في عادة الناس فهنا لا يقبل قوله وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبي ثور وقال به بعض التابعين قال به الشعبي ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشافعي رحمه الله قال يتحالفان يطلب اليمين منهما معا من الزوج والزوجة فإن بذل أحدهما وامتنع الآخر فقول قول من حلف القول قول من حلف وإن حلف جميعا يثبت مهر المثل وبهذا قال الثوري هو مذهب الشافعي والثوري أنه يطلب اليمين منهما معا فإن حلف أحدهما والآخر لم يحلف رفض الحلف فالقول قول من حلف وهذه قرينة تدل أنه هو الصادق لأنه حلف على ما قال وذاك قرينة تدل على أنه كاذب حين امتنع عن الحلف وإن حلف جميعا كلهم يحلف على ما يدعي فيثبت مهر المثل لأنه إشكال. فبماذا نحله؟ نرجع إلى الأصل المتعارف والعادة وهو مهر المثل. فإن المهر إذا فسد أرجعنا إلى مهر المثل، فكذلك هنا نرده إلى مهر المثل. ومذهب الإمام مالك رحمه الله هو التفصيل، فقال إن كان الاختلاف قبل الدخول، قبل أن يحصل دخول اختلاف في تحديد المهر، قال فيتحالفان ويفسخ النكاح. وإن كان بعده بعد الدخول فالقول قول الزوج. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مال إلى القول الأول، أنه يقبل قول من يدعي مهر المثل لأنه هو الأصل. فمن كان يدعي مهر المثل قبل قوله ولا يقبل قول الآخر. وقريب منه القول الثاني، القول الثاني ليس بعيد منه، أن الأصل أنه لا يزاد على ما اعترف به الزوج إلا إذا ادعى شيئا مستنكر، لكن لو ادعى شيئا معقول الأصل قوله، وإن كانت المرأة تدعي الزيادة عليها بينة. فهو قريب من هذا القول، أي أنه يرجع إلى مهر المثل، لأنه إذا ادعى زيادة نقصا كثيرا ناقصا عن مهر المثل لا يعتمد قوله. وهو مؤدى أيضا قول الشافعي قريب منه، فإن إذا حلف أحدهما تبين أن الآخر مدع دعوة غير صحيحة، وإذا تحالف رجع إلى مهر المثل. فالأقوال متقاربة في هذه المسألة. أيضا من المسائل المتعلقة بالصداق مسألة، وهي هل للأب أن يشترط لنفسه شيئا؟ يزوج على 100,000 له و 100,000 للزوجة، وهل يصح هذا الشرط ويثبت به المهر؟ هذا أيضا فيه خلاف. ذكر في المغني في صفحة 118 ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز له أن يشترط لنفسه شيئا من صداق ابنته، وهذا مذهب أحمد وإسحاق. وأيضا جاء عن بعض التابعين، جاء عن مسروق وعلي ابن الحسين أنهما اشترطا شيئا لأنفسهما من مهر بناتهما. استدل أصحاب هذا القول بأدلة، قول الله تعالى عن صاحب مدين في قصة موسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. قالوا فجعل الصداق رعاية الغنم، وهذا شرط لنفسه ليس لابنته. قالوا أيضا لأن الأب له أن يأخذ من مال ابنه كما في الحديث أنت ومالك لأبيك. فإذا شرط شيئا لنفسه من صداق ابنته فهي ابنته وله الحق في ذلك. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. قالوا فولد من كسبه ومال ولده يعتبر من كسبه. قالوا فله الاشتراط. هناك قول ثان قال به جماعة من التابعين، قال به عطاء وطاووس وعكرمة وعمر ابن عبد العزيز ومذهب الثوري وأبي عبيد وأبي حنيفة ومالك، أن المهر يكون جميعا للمرأة الذي شرطه لنفسه والذي شرط المرأة يكون كله للمرأة وليس له شيء. قالوا لأنه شيء تستحقه هي مقابل ما يستحل الزوج منها، ولأن الله تعالى أمر بإيتاء النساء الصداق وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قالوا فليس له أن يشترط لنفسه شيئا من صداقها، ولو اشترط صار الكل للمرأة. هناك قول ثالث وهو قول الشافعي، قال هذا الشرط يعتبر شرطا فاسدا، وبفساد هذا الشرط يفسد المهر المسمى ويجب لها مهر المثل. قالوا فإذا شرط لنفسه فسد هذا المهر المسمى ووجب للمرأة مهر المثل. لماذا؟ قال لأن المهر ليس إلا للزوجة، لأنه عوض عن بضعها، فيفسد المهر بتسمية شيء للأب واشتراط شيء للأب من هذا المهر، فيرجع إلى الأصل وهو مهر المثل. هذه الأقوال التي ذكرها. هناك قول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونسبه إلى بعض العلماء، في الشرح الممتع صفحة 77 و200 من المجلد 12 وما بعدها، أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقا، ما كان من الشيء المسمى قبل العقد من المال المسمى قبل العقد فهو للزوجة، ثم إن ملكته الأب وأعطته إياه لها ذلك، لكن ما كان قبل العقد فهو لها، وما كان بعد العقد فهو لمن أهدي له، يعني عقد عليها على مهر معين، فكل ما عقد عليها على تسميته هو لها. إن زاد شيئا بعد الزواج لأبيها أو لغيره فهو لمن أهدي له. وأما ما أعطيته المرأة قبل العقد مهرا أو حباء يعني هدية فهو لها. استدلوا على ذلك بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها. الصداق المهر، الحباء هو ما يعطى على سبيل الهدية ونحوه. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. هذا الحديث مروي من طرق، جاء عن عبد الله بن عمرو عند أحمد والنسائي وأبي داود وغيرهم، من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، في بعض من طريق ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وهذا الإسناد في عنعنة ابن جريج. وقع في سنن النسائي تصريح ابن جريج قال حدثني عمرو بن شعيب. ومن العلماء من حكم على هذا التصريح بأنه خطأ من بعض الرواة أو وهم، قالوا لأنه قد نص الأئمة أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب شيئا، من نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله. فإذا صحت التصريح ثبت التصريح فالإسناد حسن، وإلا فهو ضعيف لعنعنة ابن جريج. له طريق أخرى عند أحمد وعبد الرزاق وغيرهما، يروي حجاج ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة. وحجاج ابن أرطأة ضعيف ومدلس. له طريق أخرى عند عبد الرزاق مرسل عن مكحول، قال إسنادي ثقات، عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا موقوفا على عمر عند عبد الرزاق وفي إسناده انقطاع. فالظاهر والله أعلم أن الحديث يتقوى من هذه الطرق ويكون حسنا. أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. فقال جماعة من العلماء من مقتضى هذا الحديث إن كان ما قبل الصداق فهو ما قبل العقد فهو للمرأة، وما بعده فهو لمن أهدي له، وللمرأة بعد ذلك أن تملكه والدها إن أعطيت شيئا قبل العقد. وهذا القول أقرب الأقوال. وهو أيضا مما تقتضيه حكمة الشريعة العظيمة، حتى لا يصير الأزواج أو لا يصير الأولياء الآباء متاجرون بالنساء، ومن يعطيه المهر الأكثر له ما يشترط نفسه زوجه، كما هو حاصل في بعض البلاد. فمن يسمي له المهر الأكثر زوجه. ثم بعد ذلك يذهب يسترضي المرأة يغرر بها لأنه قد أعطاه حقه، فيذهب شفيعا مع هذا الزوج الذي قد رشاه، ويذهب يستوضعها ويسترفقها وأن تيسر على هذا الزوج. فعلى هذا يقطع بهذا القول هذا الباب. وقد اختار هذا القول من العلماء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع كما تقدم صفحة 79 و200، والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة في المجلد الثالث صفحة 58 إلى 59. وكان مما قال، قال: وقد اعتاد كثير من الآباء مثل هذا الشرط، وأنا وإن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه، ولكني أرى والعلم عند الله تعالى أنه لا يخلو من شيء. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا أظن مسلما سليم الفطرة لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق. كيف لا وكثير ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر والحظ الأكبر وإلا أعضلها، وهذا لا يجوز لنهي القرآن عنه. وبنحو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وهذا الذي بالشرح الممتع، وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح، لأن الأول أي الأقوال الأولى يؤدي إلى أن تكون البنت بمنزلة السلعة. أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه، ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب، وهذا أمر خطير. ومن أجل هذا توسع الناس الآن، فصاروا يشترطون شيئا للأب وشيئا للأم وشيئا للأخ وشيئا للأخت، فصار مهر المرأة يذهب أشلاء، كل واحد منهم يأخذ نتفة منه، فضاعت الأمانة بسبب هذا الفعل. قال: فنحن نقول: أنت أيها الأب لك أن تتملك من وال ولدك ما شئت، أي بضوابطه المعروفة كما سيشير إليه، لكن هي إلى الآن ما ملكته بل تملكه بعد العقد، ومع ذلك فالذي تملكه من معرض للسقوط، لأنه إذا طلقت قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه، ولو كانت الفرقة بسببها لم يكن لها شيء. فإذا عقد عليها وملكت المهر فلك أن تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم، إلى آخر كلام. فإذا الأب ما أعطي بعد العقد له ذلك، وما كان قبل العقد مما يكون مهرا للمرأة ويستحل به فرجها فهو حق لها. ولها بعد ذلك أن تعطي الأب منه، أو إن ملكته للأب أن يأخذ منه إن احتاج إليه دون إجحاف فيه أو إضرار بما تحتاج إليه المرأة. بقي مسألة نظير هذه قريب منها، وهي: هل لغير الأب أن يشترط شيئا لنفسه؟ أما هذه فعامة العلماء على أنه ليس لغير الأب أن يشترط شيئا لنفسه، لأن غير الأب ليس كالأب، وإنما هذا الخلاف